بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، هذا لقاء استثنائي حول فساد بني إسرائيل أو إفساد بني إسرائيل في الأرض من خلال سورة الإسراء، لنتدبر هذا الفساد ولنتأمل ما يقع منهم أو ما وقع منهم قبل ذلك، وما توعدهم الله عز وجل عليهم كلما أفسدوا في الأرض، ولنستنبط الدروس والفوائد والعبر وسبل النصر بفضل الله سبحانه وتعالى حال الاستضعاف. بالنسبة للآيات التي أشارت إلى إفساد بني إسرائيل في الأرض في سورة الإسراء، قال الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن اليهود يقع منهم إفساد في الأرض مرتين، وأن الله سبحانه وتعالى سيسلط عليهم أعداءهم في كل مرة لينتقموا منهم فيقتلوهم ويأسروهم. وقد تحقق إعلام الله سبحانه وتعالى لهم كما عليه المفسرون القدامى، أو وإن خالف بعض المعاصرين في هذا المعنى، فرأى أن الإفساد الذي سيقع منهم والمقصود في هذه الصورة إنما كان في حضن الإسلام، بينما جل المفسرين على أن ذلك وقع قبل الإسلام هذا الإفساد، وليس المقصود أن الإفساد الذي سيحدث من بني إسرائيل في الأرض مقتصرا على المرتين فقط، وإنما المقصود أنهم أفسدوا إفسادا كبيرا، لكن من ضمن ذلك سيحدث إفساد يحاسب عليه من الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل حساب الآخرة. هذا الإفساد هو المشار إليه بقوله سبحانه: لتفسدن في الأرض مرتين. فمرتان سيكون بعدهما عقاب أليم من المذلة والضعف وسلب الملك بسبب شدة ما حدث منهم. إذن أحببت أن أشير إلى أنه ليس المفهوم من الآية إلا أن الإفساد منهم سيقع مرتين فقط، وإنما وقع الإفساد منهم أكثر من ذلك، ولكن سيعاقب على بعض ذلك أو على مرتين عقوبة شديدة. وجل المفسرين على أن ذلك وقع قبل الإسلام، وأن الله أخبرنا بذلك وتوعدهم كما في نهاية الآيات بأنهم إن عادوا إلى الإفساد في الأرض كان نوع من التحذير لهم، إن عادوا إلى الإفساد في الأرض ستعود الكرة عليهم مرة أخرى، وبعد ذلك يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم عبادا له يستأصلوا شأفتهم إن عادوا إلى مثل هذا، كما هو المشار إليه في قوله سبحانه: وإن عدتم عدنا. وإن عدتم أي إلى الإفساد في الأرض، عدنا إلى إحداث مثل هذا العذاب والنكال بكم مرة أخرى. فهذا ما عليه جماهير أو جل المفسرين بأن الإفساد وقع قبل الإسلام. إذن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالله عز وجل كما أشرت آنفا بين أن من ضمن الإفسادات الكثيرة التي تقع من بني إسرائيل من ذلك أن ستكون عقوبة شديدة، يسلط الله عليهم أعداءهم في كل مرة لينتقموا منهم فيقتلوهم ويأسروهم، وقد تحقق إعلام الله في هذا قبل الإسلام. وهذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هي بداية آيات خمس تتحدث عن إفساد بني إسرائيل في أرض فلسطين وما حولها، وكذا في كل أرض يحلون بها. تبين الآية أن بني إسرائيل يفسدون في فلسطين إفسادتين عظيمتين كبيرتين، ثم يقع منهم إفساد كثير متجدد بين الحين والآخر، وأن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم في كل مرة على أيدي عباد له أولي بطش وبأس شديد. وكلما عادوا إلى الإفساد في أرض فلسطين وغيرها، وكلما عادوا إلى الإفساد في الأرض في أرض فلسطين وغيرها من بلاد الله عز وجل، عاد الانتقام منهم على أيدي عباد لله أقوياء أشداء، تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالوعد قائم إلى قيام الساعة: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. كلما اشتد فسادهم وكلما عتوا وعلوا في الأرض حدث ذلك، فهذا ما حدث: لتفسدن في الأرض مرتين. الإفساد يكون بماذا أيها الكرام المؤمنون؟ الإفساد يكون بإفساد ما كان صالحا. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد لغاية عظيمة وهي عبادة الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق العباد وإيجاد العباد في هذه الحياة الدنيا أن يعبدوا الله اختيارا، ويعلموا أنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فيؤثروا مراد الله على أهوائهم وعلى مصالحهم الدنيوية، ويحققوا التوحيد لله كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا حرف الإنسان ما أنزل الله عز وجل من الشرع، ولم يمتثل أوامر الله، ولم يعمل بمقتضى ما أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا من الإفساد في الأرض. من الإفساد في الأرض أن الإنسان يغير الشيء الذي له غاية أو لا يحقق الغاية التي خلق من أجلها، سواء كان ذلك بالنسبة للإنسان أو في العموم المخلوقات المادية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الإنسان يصلح في الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها ممهدة لنعيش عليها، واستعمرنا سبحانه وتعالى فيها لنصلحها. فعلى الأقل من الإصلاح أن نترك الشيء الصالح كما هو ولا نفسده، أو نستفيد منه ونزيده صلاحا، نزيده صلاحا. ضرب لذلك يعني مثال بأنه مثلا لو إنسان وجد بئرا من الماء، بئر ده فيه ماء يستفيد منه الناس، فالأصل ولا يفسد هذا البئر لأنه بيخرج منه ماء يستفيد منه الناس. إفساد البئر ده نوع من الإفساد في الأرض، إفساد المياه على الخلق، إفساد الأرض على الخلق، إفساد الطرقات على الخلق، نوع من الإفساد في أرض الله سبحانه وتعالى. فإما أن يتركه على حاله ليستفيد الناس منه، وإما أن يعمل عقله وأن يعمل فكرة ليصلح حول هذا البئر، لكي لا يصل التراب إلى داخل الماء، أو يحاول إن هو يضع مثلا مواسير ورافعات مياه علشان خاطر يستخرج المياه بصورة أسهل يستفيد منها الناس. فهذا أيضا من الإعمار ومن الإصلاح في الأرض. أما إفساد ما خلقه الله سبحانه وتعالى، وكذلك عدم السعي إلى الغايات التي خلق الإنسان من غلاء، أو تحقيق الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، فذلك نوع من أنواع الإفساد في الأرض. وحدث منهم على مر الزمان أنواع من الفساد، منها تحريف التوراة، ومنها الإساءة إلى أنبياء الله عز وجل، قتل بعض الأنبياء وسجن بعض الأنبياء، ومنها قتل زكريا عليه السلام وقتل يحيى عليه السلام. كذلك نسوا حظا مما ذكروا به فلم يعملوا بما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولم يطبقوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، بل أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أن يقال هذا على الله سبحانه وتعالى. فمن نقض عهده مع الله وأساء مع الله سبحانه وتعالى لا يستغرب أن ينقض عهوده وأن ينقض المواثيق، أو أن يفسد في الأرض، أو أن يتعدد منه الفساد في الأرض، على الرغم من الآيات التي حذرهم الله سبحانه وتعالى بها، وقال لهم إن عدتم إلى الإفساد سنعود إلى ما حدث لكم من مذلتكم ونزع القوة من أيديكم وتشريدكم في الأرض إلى غير ذلك. لكن الإنسان إذا اتبع هواه لا يعتبر وينسى والعياذ بالله. فهناك أنواع كثيرة من الإفساد حدث منهم أنواع كثيرة من الإفساد، يعني تجعلنا لا نستغرب الوحشية ونقض العهود والقتل والتخريب والتدمير، وهذه علامة زوال ونهاية. فعلينا أن نتعظ وأن نعتبر أيها الكرام المؤمنون. فهنا الإفساد عدم العمل بمقتضى ما أمر الله، تحريف الكلم عن مواضعه، عدم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، كذلك إفساد الحياة وإفساد الأرض وتدمير البلاد والعباد إلى غير ذلك مما يحدث. فهذا يعني معنى الإفساد في الأرض، أو ملخص ما يدور حول معنى الإفساد في الأرض. طيب، تعددت أقوال المفسرين والمؤرخين في تحديد الإفسادتين، وفي تحديد القوم أو العباد الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل فعذبوهم وانتقموا منهم، إذ ليس في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أقوال عن السلف الصالح صار عليها المفسرون. وأقرب ما قيل مما ذكره المفسرون والمؤرخون في هذا المقام أن الإفساد الأولى في أقوال كثيرة، يعني لكن هم اتفقوا على أن ذلك خلافا لبعض المعاصرين، على أن ذلك كان قبل الإسلام، حدث منهم قبل الإسلام، وذكر الله لنا ذلك من أجل أن نعرف ما حدث منهم من الفساد في الأرض، وكذلك تذكيرا لهم بما حدث ليتعظوا ويعتبروا، ثم توعدهم بقوله في نهاية الآيات وإن عدتم عدنا إلى مثل هذا الإفساد السابق، عدنا إلى إذلالكم كما حدث ذلك، بنزع السلطة من أيديكم بسبب الإفساد في الأرض. لكن نعود إلى تفسير يعني أو المقصود بالعباد الذين أرسلهم الله عز وجل عليهم بسبب إفسادهم في الأرض، وما هو نوع الإفساد الذي حدث منهم وكانت بعده العقوبة، كما ذكرت في أقوال كثيرة. لكن الأقرب من خلال تأمل أقوال المفسرين والمؤرخين أن الإفساد الأولى كانت بتحريفهم التوراة وتبديلهم كلام الله سبحانه وتعالى. وهل هناك أعظم من أن يحرف الإنسان كتاب ربه سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله هدى للناس يدلهم على الله سبحانه وتعالى؟ فأخطر شيء إنسان يحرف كلام الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك التحريف الحقيقي كما حدث، أو إظهار البعض وإخفاء البعض، أو تبديل بعض الآيات واستبدالها بآيات أخرى، كذلك ترك العمل، ترك العمل بما أمروا به. قالوا سمعنا وعصينا، فعدم العمل بمقتضى ما أمروا به، وهذا كله من أسباب الهوان. ونستفيد من هذا أن هذا لما حدث منهم كان سببا في أن نزع الله عز وجل منهم ملكهم في هذا الوقت، وسلط عليهم أعداءهم في ذلك الوقت بسبب عدم الائتمار بأوامر الله عز وجل وتحريف كلام الله عز وجل. يبقى الإفساد الأولى تبديل كلام الله، المخالفة لأحكام الله التي نزلت في التوراة. كذلك حدث منهم قتل نبي الله شعيا، وهو الذي بشر بعيسى ومحمد عليهما السلام، وكذلك حبسهم لنبي الله أرمية. فهذه الإفسادة الأولى. الإفسادة الثانية هي قتلهم لنبي الله زكريا ولابنه يحيى عليهما السلام. وقيل في سبب قتلهما لزكريا ويحيى من ضمن الأقوال التي قيلت في ذلك أنهم جاءوا لهم بحكم من الله سبحانه وتعالى ليمتثلوا أمر الله وينفذوا أوامر الله سبحانه وتعالى، فأخبروهم بأن هناك نوع من النساء هم يستحلونه ومحرمة كبنت الأخت وبنت الأخ إلى غير ذلك، وأن ذلك محرم ولا يجوز الزواج من ذلك، فلم ينل ذلك إعجاب الناس في هذا الوقت، ويعني حرضوا على قتل نبي الله. يبقى كان يعني التجرؤ على النبي من ناحية، والثانية وضمنها أو شيء ضمني التجرؤ على حكم الله، سمعنا وعصينا، عدم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا في الانتقام منهم. ويرجح أن في المرة الأولى أن الله عز وجل أرسل عليهم بخت نصر وجنوده في حاجة اسمها سلسلة الأسر البابلي، وساموهم سوء العذاب وأسروا وقتلوا إلى غير ذلك. وكذلك في المرة الثانية قيصر الروم سلط عليهم مع جنوده وخربوا أورشليم وأحرقوا الهيكل، وظل الملك بعد ذلك في أيدي الروم إلى أن حرر القدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى أعطانا بذلك العبرة، هنا عظة وعبرة، نتأمل ما حدث ونعرف العظة والعبرة، ونعرف سنن الله الكونية في خلقه، وأن سنن الله الكونية لا تتغير ولا تتبدل، فعلينا أن نسير عليها وأن نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. إذن حدثت منهم هذا الإفساد في الأرض، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا الإفساد الذي حدث منهم كان سببا في أن سلط الله عز وجل عليهم عبادا له أولي بأس شديد وقوة شديدة، فأخرجوا يعني ملكهم أو أزالوا ملكهم وساموهم سوء العذاب وشردوا بسبب ذلك. قبل أن نكمل تفسير الآيات الواردة بهذا الصدد، هنا فائدة يجب أن نقف عليها وأن نستفيد منها لنعرف من خلالها أسباب النصر حتى في حال الاستضعاف وأسباب الهزيمة، نعرف ما هي أسباب الهزيمة وما هي أسباب النصر. الله عز وجل بين لهم في التوراة وأنزل عليهم في التوراة أنه سيحدث منكم من ضمن الإفسادات التي تقع منكم، في إفساد هيحدث منكم، إذا حدث منكم هذا ستكون هناك عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى، وهي نزع الملك ونزع السلطان، وليس إفسادا واحدا بل حدث منهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى، لتفسدن في الأرض مرتين. إذن ليست مرة واحدة بل أفسدوا يعني فيما ذكرت وفيما أشرت في المرتين كما أشرت سابقا. فهذا هو الخلل، إن الإفساد يعقبه مزلة، عدم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى والسير على طاعة الله سبحانه وتعالى يعقبه عدم تمكين من الله سبحانه وتعالى. فالله لا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، لكن إذا وقع منهم عصيان ولم يتوبوا وتجرأوا على الله سبحانه وتعالى يمهلهم الله كي يعودوا. فإذا اغتروا بإمهال الله سبحانه وتعالى فعند ذلك يمس الناس نوعا من العذاب، ففيه التحذير من الوقوع في المعاصي ومن التجرؤ على أحكام الله سبحانه وتعالى، فيه تبصير بسوء العقاب لمن سلك طريق الغي وطريق الفساد، البعد عن أوامر الله، البعد عن أحكام الله، البعد عن امتثال ما أمر الله عز وجل. بإذن من أسباب الهزيمة لنستفيد البعد عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه سنن كما حدث لهم ذلك. متى تكون الغلبة؟ تكون بتحقيق الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أن يكون الدافع للتحرك هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فمتى يكون في سبيل الله؟ لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، أن يكون التحرك تحركا دينيا عقديا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، مع النفسية اللي يتحرك الناس بها هذا التحرك تكون نفسية حققت الإيمان وامتثلت أوامر الله. يبقى إذن مع الأخذ بالأسباب وأسباب الدفع لابد من تحقيق الإيمان لله سبحانه وتعالى، فعلى قدر ما يحقق العبد الإيمان على قدر ما ينصر وعلى قدر ما يعان من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم في فترة تعد لحظات من عمر التاريخ سادوا البلاد وتمكنوا من البلاد ودخلوا قلوب العباد ببركة الإيمان، ببركة تحقيق الإيمان كما أراد الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى. ننظر مثلا إلى خالد بن الوليد، هذا المقدام الشجاع المغوار الذي لم يهزم في معركة في إسلام ولا في غيره، لكن انتصاراته في الإسلام عجب انتصاراته. ليه؟ لأن قبل الإسلام انتصاراته بقوة وحرب ودهاء وعدة وعتاد، فيبقى هنا بسبب العدة والعتاد ويعني القوة في الحرب والدهاء، لكن في الإسلام مع ضعف القوة دي بهذا بيت القصيد، مع ضعف القوة، مع ضعف العدة، مع عدم وجود الأسباب الكافية، مع قوة الخصم وضعف الأهل الإسلام، لأن معظم الغزوات اللي قضى الصحابة عموما اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات بعد ذلك كان الصحابة قلة وأعداؤهم كثرة، وعلى الرغم من ذلك نصروا بفضل الله عز وجل، حدث المعونة من الله سبحانه مع قوة التخطيط ومع الأخذ بالأسباب، لكن نفسية المؤمن المتوكل على الله المستبشر بنصر الله سبحانه وتعالى، كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون إحدى الحسنتين، النصر أو الشهادة، فينظرون إلى الشهادة على أنها نصر وعلى أنها فوز، لأنهم تحصلوا عليها، لأنه لا ينال الشهادة إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى، لا ينال الشهادة إلا من اصطفاه. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه في الغزو وجاءت غنائم، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بعض قسم من الغنائم، فأعطاه قسم أي نصيبه من الغنائم، فقال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. النفسية اللي خارج بيها إن هو اللي خارج بها الصحابة عموما كانت إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، هو خرج يبتغي الفوز بالشهادة. رد النبي عليه صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. يبقى متى يكون العطاء من الله سبحانه وتعالى؟ بصدق الله عز وجل، إن تصدق الله يصدق. متى يعني الشهادة بمعنى بسيط كده؟ مش كل اللي يتمناها ينولها، ولكن ما أهل الصدق فكانوا يخرجوا بهذه النفسية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب الشديد من حال نساء الصحابة أيضا، يعني أم حارثة في غزوة بدر في الصحيح، حارثة هذا شاب مات في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أم حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أخبرني إن كان في شوف العقلية التفكير، ما فيش يأس، ما فيش انهزامية بسبب الإثخان أو الشهادة أو القتل أو ما شابه، لا 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 لا، قالت يا رسول الله أخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإن كانت الأخرى لترين ما أفعل. لأن أمي ثكلة، أمي ثكلة على من مات لها، على ابنها الذي مات لها في الغزو، ومعلوم حرقة الأم على فقد الولد، وأن ذلك يؤثر عليها تأثيرا بالغا شديدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب أهلنا في فلسطين يا رب العالمين. الشاهد أيها الكرام، الأمر ليس هينا، لكن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإن كانت الأخرى لترين ما أفعل، هتخرج كل الأهات وكل الآلام وكل الأحزان والبكاء وما إلى غير ذلك، هتظهر حزنها والجزع، لا لكن لو فاز بالجنة يستحق أن تصبر، لأن الشهادة نصر والشهادة عطاء من الله سبحانه وتعالى تجعل غيره يتمناها ويصبر إلى أن يتحصل على ذلك، وتجعل أمه يعني تفرح بهذا العطاء الذي أعطاه الله عز وجل لولدها، وتنتظر أن تكون معه إذ الشهيد يشفع في 70 من أهله. فعطاء عظيم، وليس هذا مقام الحديث عن فضل الشهادة فهو يطول، لكن الشاهد أيها الكرام قالت إن كان في الجنة صبرت، فقال لها النبي أنه مات شهيد في المعركة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوهبلت يا أم حارثة، أو جنة واحدة، إنما هي جنان، وإنه لفي الفردوس الأعلى من الجنة، إنما هي جنان وإنه لفي الفردوس الأعلى من الجنة. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فخرج الصحابة كانوا يخرجون بهذه النفسية، كانوا بذلك كانوا يتحصلون على العون من الله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد كما أشرت سابقا انتصاراته عجب بقوة الإيمان والنفسية التي يتحرك بها، حقق الإيمان كما أراد الله سبحانه وتعالى، فوافق بوعد الله ثقة كاملة في وعد الله سبحانه وتعالى، إذ قال وكان حقا عليه نصر المؤمنين، فيحقق ما عليه ويسعى إلى تحقيق كمالات الإيمان، والإيمان على أعلى درجاته، وعندئذ يثق بوعد الله عز وجل. ولذلك وقف عند حصون الروم فقال أيها الروم، هذه الحصون العتيدة لهذه القوى العظمى في هذا الوقت، أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله مش لو اختبأتم في الحصون فقط، فوالله لو اختبأتم في السحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ووقف على شاطئ الأطلنطي وهو يقول: يا بحر والله لو أعلم أن خلفك بلد تفتح في سبيل الله لخطك بفرس هذا، لخطك بفرس هذا. فهذا كانت هذا كان الوضع الذي كان عليه خالد عليه رحمة الله ورضي الله عنه والصحابة عموما أثناء الفتوحات. فهذه الثقة بعد تحقيق الإيمان، فهذا هو من علامات التوفيق من الله. فاستفدنا من هذه الآية أن الإفساد الذي حدث من بني إسرائيل كان سببا في معاقبتهم وزوال ملكهم، وأن ذلك كلما تكرر يتكرر بعد ذلك إزالة الملك منهم، وليعلمنا الله سبحانه وتعالى أن البعد عن نهج الله وأن تجرؤ على الله وعلى أحكام الله والبعد عن توحيد الله عز وجل هو السبب في الهزيمة، هو الأصل مع الأخذ بالعدة والأخذ بالأسباب وفعل ما أمر الله عز وجل به، أن يتحصن الإنسان وهو يسعى في الأخذ بالأسباب الشرعية أيضا وبالإيمان وبقوة الإيمان. ولذلك في غزوة بدر اللي كان المسلمين فيها مستضعفين جدا، ربنا سبحانه وتعالى بدأ أحداث الصورة بوصف أهل الإيمان، كأن ثم بعد ذلك حكى أحداث غزوة بدر مباشرة، وهي الأنفال يعني صورة تتعلق بوقعة بدر. فكأن المعنى إن دي الصفات المفروض تكون موجودة عند المؤمنين، وعندئذ يتحصلوا على توفيق الله سبحانه وتعالى حتى وإن كانوا مستضعفين، كما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أحبتي، انتهى وقت هذه الحلقة. بإذن الله عز وجل إن قدر الله بقاء ولقاء نستكمل الفوائد من هذه الآيات التي تتحدث عن إفساد بني إسرائيل في الأرض والدروس المستفادة منها من خلال سورة الإسراء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن ينصر عباده المستضعفين في فلسطين، وأن يربط على قلوبهم. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله.